العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة أم الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في اعتبار التوالي والاتصال بين الإيجاب والقبول في العقود. نقل الشيخ كلاما من الشهيد الأول أعلى الله مقامه، بين الشهيد في هذا الكلام اعتبار الاتصال بين الإيجاب والقبول وبين أجزاء أفعال أخرى أو كلمات أخرى، واستفاد هذا الحكم يعني قضية الاتصال والتتابع المعبر عنه في مصطلح المتشرعة بالتوالي والموالاة، استفاد هذا المطلب من الاتصال المعتبر في جملة الاستثناء، جملة المستثنى منها وجملة المستثنى، لأن هاتين الجملتين إذا تحقق فصل بينهما يعد كل منهما كلاما مستقلا أجنبيا عن الآخر، فكون أحدهما مرتبطا بالآخر واستثناء من الآخر يتوقف على هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. جناب الشيخ بدأ يناقش هذا المطلب، يعني ثلاثة أمور وثلاثة نقاط الشيخ ينبه عليها في كلام الشهيد. النقطة الأولى أن الشهيد حكم باعتبار اتصال القبول في العقود بالإيجاب، اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول. جناب الشيخ يقول هذا المطلب صحيح، كل ما ترتب الأثر على عقد اعتبر أن يكون إيجاب ذلك العقد متصلا بقبوله، فإذا تحقق الفصل بينهما بمقدار غير متعارف لا يترتب ذلك الأثر المطلوب على ذلك العقد، هذا أمر واضح والحق معه. ولكن جناب الشهيد كان بصدد كما هو صريح كلامه طبعا إثبات أن الملكية المترتبة على الإيجاب والقبول في باب البيع، هذه الملكية منوطة حصولها في وعاء الاعتبار على اتصال القبول بالإيجاب، هذا لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ أليس البيع من العقود؟ وإذا كان عقد أنت الشيخ الأنصاري سلمت أنه لا بد وأن يتصل القبول بالإيجاب. جناب الشيخ يقول كلام الشهيد يتوقف على أن يكون عنوان البيع والتجارة والتراض عن تراض من جانب، وعنوان العقد من جانب آخر من الألفاظ المترادفة. فإذا أثبتنا أن عنوان العقد يتوقف على اتصال الإيجابي بالقبول، قطعا عنوان البيع هم يتوقف على أن يكون الإيجاب في البيع وقبول البيع كذلك متصلين. وأما إذا لم يثبت هذا الترادف كما هو غير ثابت، بل الثابت عكسه وعدم الترادف، فلا يمكن بإنكار عنوان العقد فيما إذا انفصل القبول عن الإيجاب ننكر أيضا عنوان البيع. خب هذه الدعوة على الشيخ إثباتها، لأنه كل ما علمناه إلى هنا من أول كتاب البيع أن البيع هو من العقود. يعني هل يحتمل أن يكون البيع من الإيقاعات؟ لا يحتمله أحد، لا شك في أن البيع هو من العقود. فكيف جناب الشيخ الآن في مقام الاعتراض على الشهيد يقول بأن ما ذكرته من اعتبار القبول باعتبار اتصال القبول بالإيجاب هذا معناه أن عقدية كل عقد يتوقف على هذا الاتصال، ولكن عنوان البيع لا يتوقف عليه؟ فماذا يريد الشيخ من هذا المطلب؟ يعني يريد أن يقول بأن البيع ليس من العقود، إذا لم يكن من العقود فهو من الإيقاعات، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. جناب الشيخ يقول لا شك في أن البيع هو من العقود، ولكن تارة نحن نستدل بالدليل يتضمن حكم للعقد، هذا طبعا يتوقف على إحراز كون هذا الشيء عقدا، إذا لم يتحقق عقدية هذا الشيء لا يمكن ترتب عنوان الحكم المترتب على العقد على هذا الشيء، هذا واضح. وأما إذا أردنا أن نستدل بدليل يتضمن حكما مترتبا على عنوان البيع أو على عنوان التجارة عن التراض لا عنوان العقد، فنحن في مقام ترتيب ذلك الحكم وذلك الأثر على عنوان البيع لا بد من أن نتفحص أن هذا الذي أنشئ خارجا هل هو بيع أو ليس ببيع. إذا هو عنوان البيع يصدق عليه فهو موضوع لحكم البيع، وأما إذا لم يصدق عليه البيع فلا. وأما أنه إذا نريد أن نرتب عليه عنوان البيع نفحص أنه عقد أو ليس بعقد، هذا ما الدليل عليه؟ الشارع المقدس أحيانا يرتب الأحكام على العقد، يقول أوفوا بالعقود، كل ما هو عقد يجب الوفاء به وترتيب الأثر عليه. هذا طبعا يتوقف على إحراز أن ما صدر في الخارج ووقع من الطرفين هو عقد، إذا كان عقد يجب الوفاء به، إذا لم يكن بعقد لا يجب الوفاء به مثلا. وأما إذا ورد في دليل آخر أحل الله البيع وحرم الربا، حلية البيع موضوعها نفس البيع ليس موضوعها العقد، هذا ليس معناه أن ننكر عقدية البيع، لكن أحيانا يمكن أن يتحقق عنوان مورد الافتراق، يمكن أن يتحقق إنشاء في الخارج يصدق عليه البيع ولا يصدق عليه العقد. هنا ليس لنا التمسك بأوفوا بالعقود، لماذا؟ لأن موضوع غير محرز بالخارج، ولكن لنا التمسك بأيد أحل الله البيع. الشاهد على الافتراق ما هو؟ يعني افتراق عنوان البيع عن عنوان العقد حتى لا يكون هذا كله دعوة حوالة على الغيب، لابد يحتاج إلى تثبيت هذا المطلب. الأخوة ببالهم أن المحقق الكركي أعلى الله مقامه تقدمت عبارته مبسوطة في باب المعاطات، استدل في قبال كل القدماء على أن المعاطات تفيد الملك، استدل بآية أحل الله البيع وبآية التجارة عن التراض، قال لأن البيع يشملها فآية أحل الله البيع هم تشمل، حلية البيع ليس معناه إلا إمضاء البيع العرفي، البيع العرفي يكون مملك عند العرف فلا بد أن يكون هم مملك في اعتبار الشارع، هذا كان دليله. ولكن لم يستدل بآية أوفوا بالعقود المحقق الكركي وجملة من الفقهاء ما استدلوا بآية أوفوا بالعقود. ليش؟ لماذا؟ لأن شبهة نفس الشبهة كافية بعد شبهة توقف العقد على إنشائه باللفظ، هذه الشبهة موجودة. البعض ينكر عنوان العقد إذا كان الإيجاب والقبول بالكتابة أو إذا كان بالإشارة أو إذا كان بالتعاطي، ما كان اللفظ موجود، عنوان العقد لا يصدق عليه، ولكن عنوان البيع يمكن أن يصدق عليه. والمحقق الكركي هو فقيه من أهل اللسان أيضا، إذا ما كان ملتفت إلى هذه الجهة، يعني إلى أن عنوان البيع قد يمكن أن يتحقق مع عدم تحقق عنوان العقد، لكان يستدل أيضا بآية أوفوا بالعقود. فلماذا لم يستدل بآية أوفوا بالعقود؟ يقول عقد المعاطاة من العقود أيضا يجب الوفاء بها مثل العقد اللازم، مثل العقد باللفظ يجب الوفاء به، يعني يفيد منك اللازم. لكن لا، استدل بآية أحل الله البيع ثم اعتذر قال نحن لا نلتزم بأن المعاطاة تفيد الملك اللازم، بل نقول بأنها تفيد الملك المتزلزل. لماذا؟ خروجا من الإجماع، لأن الأفعال لا تكون كالألفاظ والأقوال في الدلالة على المرادات الجدية، فلذلك نلتزم في المعاطاة بالملك لآية أحل الله البيع، ولكن لا نلتزم بالملك اللازم لأجل أن الأفعال قاصرة عن أن تفيد المرادات الجدية حتى يكون الملك اللازم يترتب على المعاطاة. هذا المقدار يكفي للشيخ الأنصاري أن يتشبث بفهم مثل المحقق الكركي على أنه يمكن أن يصدق على إنشاء أنه بيع ولا يصدق عليه أنه عقد. النتيجة ماذا يريد يستفيد الشيخ؟ الشيخ يقول أيها الشيخ، أنت تقول بأن إيجاب البيع لابد وأن يتصل بقبول الملك، بقبول البيع حتى يترتب عليه الملك، هذا كلامك. أنا أقول لك يمكن أن يتحقق ويصدق على الإيجاب الذي انفصل قبوله عنه بمقدار قليل من الزمن، بحيث التوالي والاتصال والتتابع والموالاة ما كانت موجودة. أنا معك أيها الشهيد، أقول لا يصدق العقد على هذا الإنشاء لأن العقد يحتاج إلى اتصال القبول بالإيجاب، ولكن ما المانع من صدق البيع عليه؟ نسأل العرف أن القبول في باب البيع إذا انفصل عن الإيجاب هذا العقد ما يصدق عليه، لا مجال للتمسك بأوفو العقود، ما يخالف. لكن هل لا يصدق عليه البيع والتجارة عن التراب؟ إذا صدق يصير مشمول لآية أحل الله البيع، بل إذا لم يصدق يصير البيع مرادف للعقد. فكما لا يصدق البيع عليه لا يصدق عليه التجارة، لا يصدق عليه العقد أيضا. ولكن إثبات الترادف أول الكلام، بل الثابت هو عدم الترادف بشهادة أنه يصدق على التعاطي عند المحقق الكركي وأتباعه أنها بيع المعاطاة ولكن لا يصدق على الآخرين، وكذلك لا يصدق العقد حتى عند المحقق الكركي على المعاطاة. زين، نتيجة الإشكال الأول هذا أن شيخنا أنت اعتبرت اتصال قبول البيع بالإيجاب لأجل صدق العقد عليه، وأنا إلى هنا معك، ولكن أخالفك في أن دليل إمضاء البيع ليس خصوص آية أوفوا بالعقود، حتى إذا تعذر صدق العقد على الإيجاب المنفصل عنه قبوله لا يصدق عليه البيع، فيمكن أن يصدق عليه البيع، وإذا صدق عليه يصير مشمول آية أو أحل الله البيع وآية التجارة عن التراب. والترادف أيضا بين البيع والعقد مرفوض، الدليل على الرفض فهم المحقق الكركي.
الكراكي ليس أولى من دم الشهيد الأول.
الشهيد ما استدل، ما قال لا يصدق عليه البيع، الشهيد بس يقول عنوان العقد لا يصدق عليه.
هذا كافي في أنه دعوة مقابل دعوة على الأقل يعني.
لا مو دعوة، مو دعوة مقابل دعوة. أولئك الذين هم فيما بعد لاحظوا كلام المحقق الكركي أيضا أذعنوا بهذا المطلب، يعني قالوا بأن العقد يمكن أن لا يصدق على المعاطاة، كما أن المحقق هو الشهيد في القواعد صرح وتقدم كلامه أن المعاطاة في المبايعات تفيد الإباحة، يعني ليست بعقد، ما يخالف ليست بعقد، إلى هنا معك، ولكن ليست ببيع أيضا. أولئك المستدلين بآية أحل الله البيع يقولون هي بيع، إذا صارت بيع فيترتب عليها أثر البيع، وإن لم يصح التمسك لحكمها بآية أوفوا بالعقود. إذن هذا مو بس دعوة مقابل دعوة، يعني إذن ما هو مناط البحث يصير؟ يعني إذا كان المحقق الكركي يدعي أن المعاطاة بيع، الشهيد يقول ليست ببيع، لا هو لا ينفي بيع، يقول المعاطاة في المبايعات، هو ما ينكر بيعية المعاطاة، لكن يقولون بما أن اللفظ مفقود في باب المعاطاة فلذلك حكم البيع وهو الملك لا يترتب عليه. هذا كلام جيد، يعني إلى هنا نقطة مشتركة بين المحقق الكركي والشهيد، نقطة الافتراق هذه. المحقق الكركي يقول ليس دليلنا على مملكية المعاطاة خصوص آية أوفوا بالعقود، حتى إذا شككنا في صدق العقد على المعاطاة استلزم إنكار مملكية المعاطاة بالمرة، بل لنا دليل آخر. هذا الدليل الآخر هم ما أنكر الشهيد، الشهيد قال العقد ما يترتب، ما يصدق عليه، ما يخالف على الرأس لا يصدق عليه، ما صدق على المعاطاة كذلك لا يصدق العقد إذا انفصل القبول على الإيجاب، هذا هم على الرأس والعين، هذا هم لا مخالف له، لكن الكلام في حصر الدليل. جنابك أنت الشهيد الآن بصدد نفي مؤثرية الإيجاب المنفصل قبوله عن في إفادة الملكية في باب البيع. الدعوة شنو؟ الدعوة اعتبار الموالاة واتصال القبول بالإيجاب، هاي الدعوة. دليلها ما هو؟ الشهيد دليله كلمة واحدة يقول عنوان العقد أحسن. الشيخ ما ينكر أصلا هذا المطلب، هذا مطلب صحيح، عنوان العقد، لأن العقد عنوان منتزع من ضم الإيجاب إلى القبول، هذا الضم إذا ما تحقق، يعني تحقق فصل زمني بين الإيجاب والقبول، عنوان المعاقدة والمعاهدة والربط بين الالتزامين ما يتحقق فما يصر عليه العقد، هذا كلام متين. ولكن كل حكم البيع يدور مدار صدق العقد عليه، أم يمكن أن يصدق عنوان البيع ولا يصدق عنوان إلا إذا أثبتتم الترادف؟ بل إذا هم أثبتتم الترادف كأن الشهيد ينكر حتى صدق البيع على الإيجاب الذي ينفصل قبوله عنه، ولكن الشيخ الأنصاري إلى أن يستشهد بفهم مثل محقق الكركي، وليس هو بس، كثير من الفقهاء الذين تأخروا عن المحقق الكركي، حتى بعضهم هسه ما عنده شغل، بعضهم حتى مثل المحقق الأردبيلي يستدل بآية أوفوا بالعقود على أن المعاطاة مملكة، هسه هذا ما عنده شغل بي، لأنه هذا يصير نزاع في مقابل نزاع، لكن كثير منهم استدل بآية أحل الله البيع والتجارة عن التراخ، يقول إذا كان مقصود المتعاطيين الملك فمقوم البيعية موجود وهو قصد الملك، إنشاء تملك عين بعوض مبادلة مال بمال، يبقى من ناحية الشرعية، من الناحية الشرعية هل يوجد دليل أو لا يوجد دليل على الردع؟ بل عنوان العقد لا يصدق عليه، لا يصدق عليه، ولكن عنوان يصدق. هنا الشيخ كذلك يقول إذا انفصل القبول عن الإيجاب لا يصدق عليه العقد كما لا يصدق العقد على المعاطاة. لكن ما هو المانع من صدق البيع عليه؟ هذا يكون نفتش عنه في العرف، أن العرف يقول بأن القبول إذا انفصل شيئا من الزمان عن الإيجاب أيضا لا يصدق. هذا الانفصال يهدم عنوان البيع كما يهدم عنوان العهد، أو أنه لا يهدم، يصير أول الكلام، يعني كلام الشهيد يصير مصادرة في الواقع. بل لا يصدق عليه العقد والحق معه، لكن الدليل غير منحصر، الدليل غير منحصر في آية الوفاء. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، جناب الشيخ يقول أنت أيها الشهيد أردت أن تستفيد شرطية الاتصال بين الإيجاب والقبول في العقود وبين أمور أخرى، سواء الأمور الأخرى أفعال كانت مثل قضية الاقتداء بصلاة الجمعة أو قضية تعريف اللقطة، أو كانت أقوال مثل التوالي في القراءة مثلا. هاي الشرطية أردت أن تستفيدها مما ذكره النحاة في باب الاستثناء، أنه يعتبر اتصال الجملة المستثنى بالجملة المستثنى منها. هذه الاستفادة أيضا ممنوعة، لا لمنع اعتبار الاتصال في جملة الاستثناء، لا هذا ما إلى منكر، اتصال جملة المستثنى بالجملة المستثنى منها هذا معتبر، بل يكون آكد الاتصال المعتبر بين هاتين الجملتين من الاتصال في التوابع الأخرى وفي الملابسات الأخرى للكلام، مثل الحال والتمييز. ليش أقوى؟ لأن الإنسان المتكلم إذا قال جاء زيد ولم يقل راكبا، هذا الكلام صدق وكذبة يدور مدار تحقق نفس فعل المجيء. إذا كان قد جاء هذا الكلام يصير صادق لأنه مطابق للواقع، إذا لم يكن قد جاء هذا الكلام يصير كاذب، صحيح؟ وأما إذا أضاف المتكلم راكبا أو لم يضف إليه راكبا، فهو المجيء أعم. حتى إذا ترك ذكر راكبا وقد جاء راكبا، هذا المتكلم يعد كاذبا، أنه أنت لماذا ما صرحت أجا راكبا؟ بل إذا كان سؤال أنه جاء زيد راكبا أو ماشيا أو راجلا، أنت ما قلت راكبا، هذا أمر، لبست الأمر على المخاطب على السائل، لكن ماكو سؤال، ماكو سرق. هو ابتداء واستئنافا قال جاء زيد، أيها الناس اعلموا أنه جاء زيد، دخل زيد في المجلس. هذا الصدق والكذبة يتوقف على أن أصل فعل المجيء صدر من زيد أو لم يصدر، بخلاف باب الاستثناء. إذا في باب الاستثناء قلت جاء العلماء إلى المدرسة والمفروض أن بعضهم لم يجي، والمفروض أيضا حتى يصير مناقشة صغروية أن العلماء جمع محلى باللام يفيد العموم والاستغراق. إذا كان 10 من العلماء لم يجئوا إلى المدرسة، ما دخلوا في المدرسة، أنت كان عليك الاستثناء. وإذا ما استثنيت وقلت جاء العلماء أو دخل العلماء في المدرسة بدون استثناء، هذا كلامك يعد كذب أو صدق، يصير كذب. ليش؟ لأنه يخالف الواقع. إلا إذا أنكرت، ذاك يصير مناقشة في المبنى ما إلنا شغل بها، إلا إذا أنكرت وضع الجمع المحلى باللام، ذاك أمر آخر. وإلا مع التزامك بأن الجمع عند دلالة وضعية على الاستيعاب، إذا اقتصرت في كلامك في مقام الإخبار ولم تأتي بالجملة الاستثنائية، هذا كلامك لا يعد صدق، يعد كذب. فالترك شنو يصير الفرق؟ الفرق أن ترك الحال، اشتريت خاتما، هذا الصحيح، هذا خاتم موجود بيدك اشتريته، أما إذا ذكرت أنه خاتم فضة هم ما يخالف، إذا قلت ذهب هم ما يخالف، تركت ذكر الذهب والفضة والصفر والنحاس وكل هذا هم ما يخالف. ليش؟ لأنه الخاتم، عنوان الخاتم هو صادق. ترك ذكر التمييز والحال والصفة والتوابع الأخرى، ها هاي تركها، لا يوجب انقلاب الكلام الكاذب إلى الصادق ولا الصادق إلى الكاذب بخلاف الاستثناء. فإن الاستثناء، ترك جملة الاستثناء إذا كان يؤدي إلى كذب جملة المستثنى منها فلا بد وأن ينضم إليها جملة الاستثناء. وهذا الانضمام هم لا بد أن يكون على نحو الاتصال، لأنه إذا لم يكن على نحو الاتصال يصير جملة الاستثناء هي جملة مستقلة مو معتمدة على جملة المستثنى، مع أن الاستثناء هي جملة معتمدة على جملة المستثنى منها. فلا بد أن يتحقق الانضمام والاتصال، هذا أمر مسلم أيها الشهيد. ولكن الكلام في أن الكلمات الأخرى مثل مثلا القراءة، أفرض هذا الاتصال بين أجزائها أيضا مثل الاتصال المعتبر بين المستثنى والمستثنى منه، أم الاتصال يكون أخف أضعف؟ فإذا كان أضعف لا يمكن الاستدلال بما يعتبر فيه الاتصال الأوثق على الاتصال الأخف، بالعكس يصير، ولكن هذا ما يصير. قل ذاك الاتصال يعتبر فيه لأن مناط الصدق والكذب هو ذاك يصير الاتصال. لكن كيف مثلا الآن إذا ما كان عندنا دليل، الآن واحد يريد أن يصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يسكت نصف دقيقة ثم يقول الرحمن الرحيم، ما هو الدليل على شرطية الاتصال؟ إذا كان دليل شرطية الاتصال، الاتصال المعتبر يعني الأساس والباية هو هذا عندك أيها الشيء، تقول الاتصال الموجود بين الاستثناء، وهذا الاستثناء مسلم الاتصال معتبر به، لكن هذاك اتصال لأنه يخرج الكلام من حد الكذب إلى الصدق. أما أنه الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين وسكت لا يريد أن يكذب نفسه ولا يريد أن يغير كلامه، لكن يسكت وبعد هنا يقول الرحمن الرحيم، وكذلك يسكت وبعد لحظات يقول مالك، وهكذا ثم يكمل السورة. الدليل على شرطية الاتصال في هذا اللي يكون الاتصال أضعف وأخف مؤونة من الاستثناء، ما هو كيف تستدل على الأضعف بما يعتبر في الأقوى؟ أكو هم إشكال ثالث بالنسبة إلى بعض الصغريات مثل قضية الموالاة وقضية استتابة المرتد، هذا هم الشيخ يناقش بها. سأقرأ العبارة، ونصل ومنه الموالاة أظن يعني ومن موارد اعتبار الاتصال الموالاة في التعريف، يعني تعريف اللقطة، تعريف في مقامي هم التعريف مباشرة بعد نفس الالتقاط، وكذلك التعريف في السنة بعد التعريف الأول، يعني يعتبر موالاتيا في باب اللقطة عندنا. أولا يعتبر أن لا يكون التعريف الأول منفصلا عن الالتقاط بكثير، بل لابد أن يكون بعده مباشرة، وهذا التعريف الأول، هذه الموالاة تحققت بين الالتقاط وبين التعريف الأول. ثم بين التعريفات الأخرى أيضا لابد أن يكون الموالاة، كما يذكروا بعد في المنهاج وفي الكتب الفقهية مذكورة أنه في الشهر الأول في كل أسبوع مرة، وفي الشهور المتتالية إلى السنة في كل شهر مرة، إذا تحقق التعريف يصدق عليه أنه تحقق التوالي. ومن الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أن هذا التعريف تكرار للتعريف السابق، يعني لا تعرفون للقطة جديدة مثلا. وبعد والموالاة معطوف على الموالاة، والموالاة يعني ومنه الموالاة في سنة التعريف لابد أن يكون بنحو التوالي، يعني في كل شهر مرة مثلا. فلو رجع في أثناء المدة، يعني رجع يعني ما عرف معنى الرجوع هذا، يعني ترك التعريف أهمل شهر شهرين أهمل التعريف، هذا لم يقبل منه، يقال عليك أن تستأنف السنة مرة أخرى. فلو رجع عن التعريف في أثناء المدة استأنف التعريف، واستأنف هو التعريف ليتوالى حتى يتحقق التوالي. زين، انتهى كلام الشهيد. أول الشيخ يبين حاصل كلام الشهيد ويبين يعني يوضحه يوجهه ثم يبدأ بالنقاش. أول التوجيه كما ذكرناه أيضا، حاصله أن يعني حاصل كلام الشهيد في اعتبار التوالي أن الأمر المتدرج، يعني الشيء إذا ما كان دفعي الوجود كان متدرج في الوجود، مثل كل وجوداتنا إحنا أكثرنا هي غير قارة بالذات، متدرجة في الوجود يوجد منه مثل هو نفس الكلام، هذا الكلام هو من الوجودات غير القارة بعد، يعني يوجد منه جزء فينعدم ويوجد جزء آخر منه وهكذا. حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا، المتدرج شيئا فشيئا، إذا كان هذا الأمر له صورة اتصالية عرفية يعني بنظر العرف، فلا بد في ترتب أثر وحكم ذلك الأمر المعلق عليه، يعني على هذا الأمر المتدرج أثره في الشرع، ترتب الحكم في الشرع ترتب لابد من شنو؟ من اعتباره، من تحفظ صورته، يعني صورة ذلك الأمر المتدرج الاتصالية، يعني ما يتحقق فصل كثير. واحد منها شنو هذا؟ فالعقد مركب من الإيجاب والقبول، اللي هذا العقد قائم بنفس المتعاقدين، هذا الإيجاب إبراز لما في الضمير، القبول هم إبراز لما في الضمير. زين، هذا العقد بمنزلة كلام واحد، يو كلام واحد، يعني هو قائم بشخصين لكن هو في الواقع كأنه شخص واحد يقول بعت وقبلت أو تزوجت وتزوجت، يعني من ناحية هذا الاتصال المعتبر، كما أنه إذا كان كلام شخص واحد ما يصير يفصل بينهم، الآن اللي هو قائم بشخصين كذلك على هذا الشخص رعاية الاتصال. بمنزلة كلام واحد يرحمكم الله، مرتبط بعض هذا الكلام ببعضه ببعض. خب هذا العقد شأنه أن يكون هكذا، فيقدح تخلل الفصل المخل بهذه الهيئة الاتصالية، الهيئة التركيبية، الهيئة الاجتماعية مثلا للإيجاب والقبول. ولذا يعني لأجل قدح هذا التخلل لا يصدق عنوان المعاقدة إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد، يعني هذه السنة الإنسان يقول بعته، في السنة القادمة الطرف يقول قبلته. شنو قبلته؟ قبلته أي شيء؟ ماكو إيجاب، ماكو. هذا القبول إنما يتعلق ويرتبط ببعته إذا وقع بعده مو بعد سنة. وانضباط ذلك، انضباط ذلك يعني ضبط هذا الفصل المفرط. إسا هذا الفصل المفرط شنو؟ دقيقة، ثانية، ساعة، أسبوع، إيش قد شنو؟ يقول ماكو بي ضابطة بالتحديد بالدقائق، هذا موكول إلى العرف، راجع العرف. العرف يقولون أن هنا الاتصال الانضمام متحقق أو أنه غير متحقق. وانضباط هذا الفصل المفرط إنما يكون بنظر العرف، لأن الشارع ما محدد، ما أكو عنده تحديد، إلا في بعض الموارد خاصة، وهذه كان ما تنفع لغير الموارد، تنفع في تلك الموارد اللي الآن جاي ينبه عليها. فهو هذا الفاصل في كل أمر بحسبه، يعني في العقود بشكل، في القراءة بشكل، في قضية الموالاة بشكل، وإلى آخره. فيجوز الفصل، الآن من باب المثال، فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما. يعني الآن مثلا أفرض هذا يريد يبيع، إذا هكذا يقول بعت هذا الكتاب بدينار، هذا لا شك فيه هو إيجاب صحيح، يتوقف على القبول. لكن إذا هكذا قال بعت هذا الكتاب بعد شوية هم قال بدينار، فصل بين نفس أجزاء الإيجابها، الشيخ يقول هذا باطل، بحيث إذا كان نفس هذا الفصل القليل بين كل الإيجاب والقبول ما يخالف، لكن الفصل بين نفس أجزاء الإيجاب بهذا المقدار هم مخير. مثال آخر أكو بالنسبة إلى القراءة، الفقهاء يقولون الفصل بين حروف الكلمة الواحدة هذا لا ينبغي، لكن الفصل بين الكلمات طبعا الكلمات اذا ما صارت مثل المضاف والمضاف اليه هذا شويه فصل ما يخالف. الفصل بين ايه وايه اخرى اكثر شويه هم ما يخالف. الفصل بين السوره والفاتحه في قراءه الصلاه اذا شويه يصير اكثر. يعني الان واحد يريد يقرا سوره الحمد بين كلمه الحمد ولله ما يصير فاصلا، لا بد كلمتان بكلمة من آية واحدة، لكن بين آية الحمد لله رب العالمين وبين الرحمن الرحيم إذا يتحقق فصل قليل ما يخالف، بحيث هذا الفصل القليل كان يخل إذا كان بين كلمات آية واحدة. هسا إذا أكملها الحمد أراد أن يسكت بمقدار أكثر مما يسكت في مقام الفصل بين آيتين هم ما يخالف. هل مقدار اللي ما يصير ماحي لعنوان القراءة أنه الآن قائم ومثلا متلبس بالقراءة مشتغل بالقراءة، هاي هو هذا العنوان، وإلا الآن مقدار دقيقة إذا يسكت ثم يقرأ السورة هم ما يخالف، مع أن هذه الدقيقة ما تغتفر في الفصل بين كلمات آية أو بين آيتين من سورة واحدة. فالشيخ يقول هاي ما لها ضابطة، هذا موكول إلى العرف، العرف هكذا يحكمه. بين كل من لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما، ويجوز بين الكلمات بما لا يجوز، يعني بالفصل الذي لا يجوز بين الحروف، كما في الأذان والقراءة وكذلك في الحمد والسورة وإلى آخره. هذا كله تقريب لكلام الشيخ، هذا الاتصال هذا معناه ما يخالف. لكن الآن الشيخ يبدأ بالنقاش، وما ذكره حسن، يعني هاي شرطية الاتصال والموالاة أمر صحيح ذكره، هذا لا ننكر، هو هذا صحيح يقوم عنوان القراءة يقوم عنوان العقد، هذا صحيح. ولكن في خصوص عقد البيع ما نقدر نثبت هذا المطلب بمجرد إنكار صدق العقد على الإيجاب الذي ينفصل عنه قبوله. وما ذكره حسن، لو كان حكم الملك واللزوم في باب البيع في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا كما هو، يعني ما أفاده الشهيد من دوران الملك مدار صدق العقد، مقتضى التمسك، يعني تمسك الشهيد بآية الوفاء بالعقود، بل الحق معه إذا كان الدليل هو خصوص آية الوفاء، وكذلك مقتضى التمسك بإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك. الشهيد أيضا يستدل، لا يقول الفقهاء يقولون أن الملك واللزوم يدوران مدار صدق العقد، ولذلك لا يصدق العقد على المعاطاة، فلا تفيد الملك بل تفيد الإباحة، هذا صحيح إلى هنا. لكن من هنا الشيخ يخالف، يقول ما يخالف ما صدق العقد، لكن الدليل ليس منحصرا في آية الوفاء. أما لو كان، منو لو كان؟ صدق، صدق بني، لا مو الصدق، أما لو كان يعني اللزوم، حكم الملك بل اللزوم أو الملك أو كلاهما منوطا بصدق البيع كما هو منوط بحسب آية أحل الله البيع، أو التجارة عن تراب بمقتضى آية التجارة عن التراب، فلا يضره، يضر هذا البيع عدم صدق العقد، البيع الذي انفصل إيجابه عن قبوله لا يضر عدم صدق العقد. هذا بالنسبة للمناقشة الأولى. المناقشة الثانية أنه لماذا جعلت المأخذ والدليل على اعتبار الاتصال في كل موردين اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنين، هذا يصير أخص من المدعى. وأما جعل المأخذ في ذلك، يعني في اعتبار التوالي والاتصال، اعتبار جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، هذا أول أيضا توجيه بعد الإشكال، فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة. يعني الشهيد لماذا؟ أول الشيخ عنده في حوار مع الشهيد يقول أنت في كتاب القواعد هذا مو المورد مو مورد بس هذا المورد، موارد متعددة نحن تتبعنا ووجدنا في كتاب القواعد تقول قاعدة قاعدة ثم هاي القاعدة هسه أحياناً تختلف بعض الموارد، القاعدة هي الدليل أكو بيها على نفس القاعدة، كل ما شككت فيه مما قد جاوزته فمضه كما هو، هذا الدليل على كل الشكوك في مورد التجاوز، بحيث غيره يحتاج إلى تنبيه واستثناء. يعني إذا في مورد الشارع المقدس يريد يقول الشك بعد تجاوز المحل أيضا مثلا يجب ترتيب الأثر عليه، هذا يحتاج إلى دليل، وإلا بمقتضى هذه الروايات المعتبرة في باب قاعدة التجاوز القاعدة هو هذا. زين، هذا واضح، هو الدليل على القاعدة موجود. لكن في كثير من الموارد القواعد المذكورة في كتاب القواعد لا يوجد دليل على كلية القاعدة. زين، كان من جناب الشهيد مستفيد القاعدة؟ يقول قاعدة الشيخ الأنصاري يقول نحن تتبعنا وجدنا أن الشهيد مبين القاعدة، لكن دليل على قاعدية تلك القاعدة، على كبروية تلك القاعدة، عبارة عن استقراء ناقص في بعض الموارد. هذا الاستقراء الناقص الشهيد مستنبط من عنده قاعدة كلية. الشيخ الأنصاري موارد، أكو موارد متعددة سأذكرها بعضها أنا. الشيخ الأنصاري يقول الشهيد الآن مبين قاعدة عامة بعنوان أنه يعتبر الاتصال بين أجزاء كذا وكذا، أجزاء العقد وأجزاء غير العقد يعتبر. دليلك ما هو؟ لأنه وجدنا أن الاتصال معتبر بين الاستثناء والمستثناء منه. الشيخ الأنصاري يقول لا يمكن بهذا الاستقراء الناقص نحكم على أنه كل ما كان الشيء متركب من أجزاء متدرجة في الوجود يجب أن تجتمع تلك الأجزاء على نحو الاتصال حتى يترتب عليه الأثر. هذا الدليل أخصص من المدعى. فلأنه شنو؟ لأنه يعني منه صار فصل. بلي هذا بلي هذا الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة الكلية، يعني اعتبار الموالاة بين أجزاء كل ما يعتبر اجتماع أجزائه. ليش؟ من فلأن أكثر الكليات إنما يلتفت إليها من التأمل في مورد خاص، يعني من تتبع مورد أو موردين مثلا، هذا الاستقراء الناقص. وقد صرح في القواعد الشهيد، هذا ليس عتابنا عليه بس في قضية الموالاة، في موارد أخرى أيضا هو الشهيد صرح مكررا بكون الأصل في هذه القاعدة كذا، مع أنه حينما تطالبه بدليل تجده أنه يتمسك بمورد واحد، فرع واحد من تلك القاعدة، ذاك الفرع الحكم مسلم به لأنه منصوص، لكن كيف يستفاد من القاعدة الكلية من مواردها؟ يقول الشهيد على الله مقامه الأصل في الأسباب عدم تداخلها إلا في مواضع، هذا أصل هو قاعدة مبينها. بعد يقول الأصل في العقود الحلول، لكن حينما جنابك تراجع القواعد ويذكر الدليل على هذه الموارد يذكر الدليل على أن العقود لماذا يعتبر فيها الحلول، يعني إذا تحق عقد البيع حتما يكون يصير التسليم والتسلم في الحال ما دام ماكو قيد، أو إذا اتحقق عقد الإجارة بمجرد أن قال المجر آجرتك الدار بكذا شهرين هو بعد العقد مباشرة يكون يسلم المفتاح، ما يقدر يقول لا أنا مقصودي كان بعد سنة أعطيك المفتاح، بعد سنة هو يحتاج إلى التنبيه. بعد الأصل هو الحلول، ما بكو تأجيل. إذا الزوجة قالت زوجتك نفسي مثلا بكذا، عينت المرء والزوج هم قبل، الزوجة ما الحق مثلا تقول لا مقصود كان من الزوج يعني بعد سنة، ما كنت بعد سنة أخو يبين الشر، ما مبين الشر تؤاخذ بظاهر كلامها، وهكذا في العقود الأخرى. زين، الدليل على هذا ما هو؟ الدليل هو إطلاق العقد في بعض الموارد، في بعض الموارد هم ربما يوجد نص، هذا يجعل قاعدة ثم يستثنى بعض الموارد. هو القاعدة ما تصير قاعدة إذا ما كان دليل على الكلية، يعني إذا كان دليل على مورد واحد هو نفس المورد الواحد يصير حكم هذا، بعد قاعدة ما يصير حتى يشمل موردين أو موارد متعددة. فالشيخ الأنصاري يقول لا بأس أن الشهيد جعل الاتصال قاعدة عامة استفاد حكم هاي القاعدة العامة من اعتبار الاتصال في مسألة الاستثناء، وإلا هذا استقراء ناقص ما يصير قاعدة. ويحتمل بعيدا، هسا الشيخ هو يريد يوجه أنه يمكن أن نجعل الاتصال في الاستثناء دليلا على اعتبار الموالاة في كل مورد أو لا، ويحتمل بعيدا. ليش بعيد؟ هم واضح، لأنه الانضمام والاتصال في الأقوى لا يصير دليلا على اعتبار الانضمام في الأضعف، لذلك يصير بعيد، لكن هذا توجيه بعد. ويحتمل بعيدا أن يكون الوجه فيه في اعتبار الاتصال في كل أمر متدرج الوجود، يعني أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه من مثل الحال والتمييز والصفة والبدل والنعت وكذا وكذا. هاي أقوى لا يشك. ليش أقوى؟ لماذا أشد ربطا؟ لخروج المستثنى منه مع الاستثناء عن حد الكذب إلى الصدق، ومن حد الكذب إلى الصدق، من الصدق إلى الكذب، هو بعد هالشكل يصير. فصدقه يعني صدق المستثنى منه يتوقف عليه، يعني على لحوق المستثنى. فلذا كان لأجل هذا الرابط كان طول الفصل في باب الاستثناء أقبح. خب صار أقبح، ليش؟ أن الكلام يصير كذب بدون الاستثناء. فصار هذا الاتصال أصلا في اعتبار الموالاة بين، أولا تعدوا إلى خصوص أجزاء الكلام مثل قراءة مثلا أو مثل إجابة والقبول، ثم تعدي إذا الفاعل مو مذكور في الكلام منه، يعني من أجزاء الكلام من هذا المورد إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام، إما مرتبطة باللفظ أو مرتبطة بالمعنى، ماكو فرق. ارتباط سيصير بعنوان اللفظ مثل موارد القراءة، هذا ارتباط لفظي يصير، يو ارتباط بالمعنى، ماكو ارتباط باللفظ، مثل قضية التعريف مثلا، أو مثلا توبة المرتد إذا بعد الاستتابة يتوب، هذه التوبة هسا إذا كانت هم بالكلام بالكتابة ما يخالف، مو يعتبر به باللفظ بالكتاب، المهم نفس التوبة، يعني الندم على ارتداده، هذا المهم بالكلام إما لفظا أو معنا، أو من حيث يو هذا معطوف على لفظا، أو من حيث صدق عنوان خاص عليه مثل عنوان العقد أو عنوان القراءة، لكونه سيقول لأنه لكون هذا الأمر عقدا أو قراءة أو أذانا ونحو ذلك، ونحو ذلك مما كله يحصل هذا الارتباط مثل قضية التعريف. إذا هذا يصير دليل هذا لا بأس به، لكن هذا احتمال بعيد. ليش؟ هو الشيخ يقول أن ذاك ارتباط أوثق، ومن الأوثق لا يمكن الاستدلال على الأضعف والأخف. هسه هذا هم المناقشة، بعد مناقشة أصلا في نفس تطبيق هذه الكبرى على بعض الصغريات، ثم في تطبيق بعض هذا ثالث الإشكالات يصير على الشهيد، بعض هذا على ما ذكره يعني من شرطية الاتصال خفاء مثل إيش؟ كمسألة توبة المرتد، يعني من إحنا نأتي بدليل على أن توبة المرتد إذا وجبت فورا؟ هذا من باب اعتبار الموالاة والاتصال بين الاستتابة من قبل الحاكم الشرعي وبين تحقق التوبة من نفس المرتد. مين هذا؟ الشيخ هو يبين وجه، يقول كل ما يمكن أن يستفاد من الأدلة أن الإنسان ما دام هو إنسان هذا يطلب منه أن يكون معتقد الإسلام، فإذا خرج من هذا الأصل من هذه القاعدة هذا يطلب منه أن يعود إلى الإسلام، وطبعا العود إلى الإسلام في كل آن مطلوب من عنده، لا لأجل أنه يعتبر حتى إذا ما كانت استتابة، هذا نتيجة كلام الشيخ، هذا يقول حتى إذا ما كانت استتابة من قبل الحاكم الشرعي، هذا أيضا يجب عليه أن يتوب، يجب عليه أن يرجع إلى الإسلام، مو أنه لا يجب عليه. الاستتابة في مرحلة الظاهر، لأجل أن الاستتابة في بعض المراحل تنجيه من القتل، في بعض المراحل لا تنجيه من القتل. هذه الاستتابة إذا تحققت كون يتوب بعدها، وإلا قضية التوبة من المرتد لا تكون حتى في مورد الاستتابة مترتبة على اعتبار الفورية، هذه مترتبة على دليل آخر يدل على أن الإنسان مطلوب منه أن يكون في زمان تكليفه إلى زمان موته على شرع الإسلام. فإذا كان قد ارتد في بعض هذه الأزمنة اللي هي زمان تكليفه، يعني أحيانا يجن الإنسان العياذ بالله، ذاك بعد تكليف ما عنده، ذاك أصلا لا يصل. الارتداد معناه الخروج الاختياري عن شريعة الإسلام إلى الكفر، إنكار الضروري أو شريعة أخرى مثلا. هذا المطلوب أنه العود، هذا قضية العود ما إلى علاقة بقضية شرطية الاتصال والموالاة. مسألة المرتد شلون ما إلها ربط بمسألة الموالاة؟ فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه، يعني في توجيه هذا التطبيق، تطبيق كبرى الاتصال على مسألة الارتداد توبة المرتد، إن المطلوب في الإسلام الاستمرار، فإذا انقطع هذا الاستمرار فلا بد من إعادة الإسلام في أقرب الأوقات. طبعا أقرب الأوقات إذا تحقق الاستتابة هو بعد الاستتابة يصير، ما تحقق الاستتابة هو الإنسان يكون يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الجمعة، يعني هناك إذا كان عندنا دليل خاص على أن المأمومين يجب عليهم أن يقتدوا بالإمام، أن يحرموا قبل إتمام الإمام للفاتحة، فذاك دليل يصير. وأما مسألة الجمعة فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والقراءة والسجود مطلوبة، فيقدح الإخلال بها، هذا الدليل الخارجي دال، وإلا إذا لم يدل كان يجوز لهؤلاء أن لا يقتدوا بالإمام إلا في حال الركوع، مثل ما في الصلوات اليومية هكذا بعد يجوز الاقتداء والإمام راكع، يدرك من أدرك ركوع الإمام فقد أدرك الركعة. خب إذا عدنا في صلاة الجمعة الدليل على أن المأموم يجب عليه الإحرام في حالة كذا، هذاك الدليل هو الذي يكون مرشد للفقيه إلى أن يلتزم بالحكم، لا قضية شرطية الاتصال. وأما مسألة الجمعة فلان، وللتأمل في هذه الفروع، يعني الفروع هي أصلها وكذلك في صحة تفريعها على الأصل المذكور، يعني أصل شرطية الابتلاء موالاة مجال. هذا بعد الكلام تتم إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.